بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام ابن كثير رحمه الله: وقال ابن أبي حاتم: حدثنا يونس بن عبد الأعلى قراءة، قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني مالك بن أنس عن عبد الله بن نافع أن سالم بن عبد الله بن عمر مر على غير على عير لأهل الشام وفيها جرس، فقال: إن هذا منهي عنه. فقالوا: نحن أعلم بهذا منك، إنما يكره الجلجل الكبير، فأما مثل هذا فلا بأس به. فسكت سالم وقال: وأعرض عن الجاهلين. فيه عبد الله بن نافع. وقول البخاري: العرف المعروف، نص عليه عروة بن الزبير والسدي وقتادة وابن جرير وغير واحد. وحكى ابن جرير أنه يقال: أوليته عرفا وعارف، أوليته عرفا وعارفا وعارفة، كل ذلك بمعنى المعروف. أوليته عرفا وأوليته عارفا وأوليته عارفة. قال: وقد أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم أن يأمر عباده بالعرف، ويدخل في ذلك جميع الطاعات: خذ العفو وأمر بالعرف، أي يدخل في كلمة العرف جميع الطاعات. ومن أعظم العرف توحيد الله، فإن الله أخذ على عباده الميثاق على ذلك. ومكارم الأخلاق كلها من العرف. وبالإعراض عن الجاهلين، وذلك وإن كان أمرا لنبيه صلى الله عليه وسلم، فإنه تأديب لخلقه باحتمال من ظلمهم واعتدى عليهم، لا بالإعراض عمن جهل الحق الواجب من حق الله، ولا بالصفح عمن كفر بالله وجهل وحدانيته. لا بالإعراض عمن جهل الحق الواجب في حق الله. وأعرض عن الجاهلين، تأديب لخلقه باحتمال ظلمهم واعتداء، احتمال من ظلمهم واعتدى عليهم، لا بالإعراض عمن جهل الحق الواجب في حق الله. يعني الذي يرتكب شركيات ما يقال اعرض عنه، بل ينبه وينصح ويكون الناس منه على ولاء إن صلح، وبراء إن أعرض. وهكذا بدع. ولا بالصفح عمن كفر بالله وجهل وحدانيته، وهو للمسلمين حرب. وقال سعيد بن أبي عروبة عن قتادة في قوله: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، قال: هذه أخلاق أمر الله عز وجل بها نبيه صلى الله عليه وسلم ودله عليها. وقد أخذ بعض الحكماء هذا المعنى فسبكه في بيتين فيهما جناس، فقال: خذ العفو وأمر بعرف كما أمرت، وأعرض عن الجاهلين. ولن في الكلام لكل الأنام، فمستحسن من ذوي الجاهلين، من ذوي الجاه لين من ذوي الجاه مستحسن، وليس معناه من الجهال. فمستحسن من ذوي الجاهلين، الجاهلين. ومستحسن منه من ذوي الجاه ومن غيرهم. وقوله لكل الأنام أي يلزم الرفق حتى مع الأعداء، فإن ذلك مأمور به بحدوده وضوابطه. وقال بعض العلماء: الناس رجلان، رجل محسن فخذ ما عفا لك من إحسانه ولا تكلف فوق طاقته ولا ما يحرجه، وإما مسيء فمره بالمعروف، فإن تمادى على ضلاله واستعصى عليك واستمر في جهله فأعرض عنه، فلعل ذلك أن يرد كيده، كما قال تعالى: ادفع بالتي هي أحسن السيئة نحن أعلم بما يصفون، وقل ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. وقال تعالى: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وما يلقاها إلا الذين، وما يلقاها أي هذه الوصية إلا الذين صبروا، وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. وقال في هذه السورة الكريمة أيضا: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. والآية الأولى هنا إنه في الآية إنه استعذ بالله إنه السميع العليم، وفصلت إنه هو. فهذه الآيات الثلاث تصحفت عندنا في الأعراف: والمؤمنون وحاميم السجدة لا رابع لهن. هذه فائدة يعني من حيث استعذ بالله، فإنه تعالى يرشد فيهن إلى معاملة العاصي من الإنس بالمعروف والتي هي أحسن، فإن ذلك يكفه عما هو فيه من التمرد بإذنه، من التمرد بإذنه تعالى، أن ذلك يكفه بإذن الله. ولهذا قال: فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. ولو لم يكف عما هو فيه من التمرد لا يجد حجة يضر بها الناس أو يصول بها، بل يبقى محجوجا بالصبر عليه. ثم يرشد تعالى إلى الاستعاذة به من شيطان الجان، فإنه لا يكفه عنك إلا فإنه لا يكفه عنك الإحسان، وإنما يريد هلاكك ودمارك بالكلية، فإنه عدو مبين لك ولأبيك من قبلك. هذا ما هناك سبيل لدفعه إلا الاستعاذة بالله واللجوء إلى الله، يعني الإحسان إليه ما ينفع، وماذا يحسن إلى الشيطان عياذا بالله. قال ابن جرير في تفسير قوله: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله، وإما يغضبنك من الشيطان غضب يصدك عن الإعراض عن الجاهلين ويحملك على مجازاتهم فاستعذ بالله. يقول: فاستجر بالله من نزغه إنه سميع عليم. يقول: إن الله الذي تستعيذ به من نزغ الشيطان سميع لجهل الجاهل عليك والاستعاذة بك والاستعاذة به من نزغه ولغير ذلك من كلام خلقه، لا يخفى عليه منه شيء، عليم بما يذهب عنك بما يذهب عنك نزغ الشيطان وغير ذلك من أمور خلقه. يعني هذا هو العلاج في تعامل المسلمين فيما يحصل من نزغات الشياطين، وهو الصبر والصفح وأخذ ما تيسر من أخلاقهم والإعراض عن الجاهل الذي يكون الحق بين في جناب في خلاف فعله، ولكن هذا ما لم يكن في توحيد الله كما تقدم في وحدانية الله وخدش في وحدانية الله أو خدش كذلك في ما كان من حق الله، وإنما في بيان فيما شرحه بحديث يا أمير المؤمنين إن هذا من الجاهلين وإن الله قد قال خذ العفو وأمر بالعفو أيضا الجاهلين، فما جاوزها عمر وكان وقافا عند كتاب الله. وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم لما نزل خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا ربي كيف بالغضب؟ فأنزل الله وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم. يعني كيف يفعل الإنسان إذا غضب من عدوان الجاهلين وسوء تعاملهم؟ يستعيذ بالله ويلجأ إليه. قلت وقد تقدم في أول الاستعاذة حديث الرجلين اللذين تسابا بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم فغضب أحدهما حتى جعل أنفه يتمزع غضبا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لا أعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ما يجد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فقيل له فقال ما بي من جنون. وأصل النزع الفساد، نزغ، وأصل النزغ الفساد إما بالغضب أو غيره. ينزغنك أصله يفسدنك، يجلب لك الغضب أو غير ذلك مما يكون شينا إذا تعاملت به، فإن أنت استعذت بالله دفع الله عنك ذلك. قال الله تعالى وقل لعبادي يقول التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم، أي يفسد بينهم. والعياذ للالتجاء استعذ بالله، والاستناد والاستجارة من الشر. وأما الملاذ ففي طلب الخير كما قال أبو الطيب المتنبي في شعره يا من ألوذ به فيما أؤمله ومن أعوذ به مما أحاذره، لا يجبر الناس عظما أنت كاسره ولا يهيضون عظما أنت جابره. وقد قدمنا أحاديث الاستعاذة في أول التفسير بما أغنى عن إعادته ها هنا، لأن هذه الفقرة قد أعطاها قسطها من كلمة استعذ بالله عند قول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وإذا قرأت القرآن استعذ بالله من الشيطان الرجيم عند الاستعاذة. وحصل أن هذا التفسير لهذه الآية من أجمل التفسير، وهو علاج ناجع في التعامل، وهو الذي أرشد الله إليه نبيه ويرشد إليه عباده المؤمنين، تعليم إلهي بالعفو وبالأمر بالمعروف بلا منكر وبالإعراض عن الجاهل المعاند وأيضا الجاهل الذي يعلم جهله، وكونه يحصل من وراء الإعراض هذا غضب لأنه جهل محض يجلب الإغضاب. أرشد الله عز وجل إلى الاستعاذة من نزغ الشيطان الذي قد يجلب الفساد. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله، والالتجاء إليه والدعاء له لدفع ذلك الذي قد يحصل من ورائه ما قد يحبه الشيطان ويسعى فيه. وأبان الله عز وجل أن الاستعاذة من نزغ الشيطان مسموعة، إنه سميع أي لاستعاذتك عليم بجهل الجاهلين عليك، أي لا يخفى عليه من شأنك وشأنهم شيء. هذا ما تضمنته الآية يعني ماذا باختصار، ومما ذكره أوسع وما ذكره أوسع، لكن هذا مضمونه، وهو مدلول على تفويض الأمور إلى الله. قل إن الأمر كله لله، فجهل الجاهلين لا يخفى على الله سبحانه، واللجوء إلى الله سبحانه وتعالى من جهل الجاهلين تفويض إليه. ولم يكن هناك دليل من الأدلة أن الله عز وجل أمر بالفتك بالجاهلين أو ما يحصل منهم كذلك، إلا فيما إذا كان في مواجهة كافر، في مواجهة حتى المنافقين، أمر الله سبحانه وتعالى بأن يقارعوا بالحجة، لا بقتل لا بما كان من ذلك. وقال: يا أيها النبي إن أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين لأن لهم من الله فضلا كبيرا ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم. فإن إيذاء النبي صلى الله عليه وسلم لا يكون إلا من إنسان مشرك أو من إنسان منافق جاهل أو جاهل، وأما أهل الحق وأهل الهدى فإنهم يسارعون في طاعته وإكرامه ولا يحصل منهم إيذاء للنبي صلى الله عليه وسلم. ما أمر الله عز وجل بالصبر عليهم لأنهم ما يحصل منهم أذى، غير الجاهلين يحصل منهم الخير، أهل الهدى ما يحصل منهم إلا خير، لكن الإعراض إنما هو عن الجاهل الذي يحصل منه الأذى هو الذي يستحق الصبر، وأنه قد يتوقع من أذائهم ضررا، والحقيقة أنه إذا استند الإنسان إلى ربه واعتمد عليه ما في ضرر، وكفى بالله وكيلا. إن الأمر كله لله. إلى هنا بارك الله فيكم.